من التسجيلة، واتفضل يا سيرفنت المايك مع حضرتك. اتفضل يا سيرفنت.
شكرا جزيلا اخت امون. وده على الموضوع نفسه، النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، هو ده الحركات التنويريه الروحيه الالهيه. مرحبا بكم ايها الاحباء مره ثانيه لنبدا الجوله في الفقره بتاعه الموضوع الرئيسي. اسمحوا لي ايها الاحباء ان نتكلم بروح محبه منفتحه، وكل قصدنا من حواراتنا هذه هو أن نتفهم ما غلق علينا فهمه، نريد أن نستنير ما غلق علينا فهمه مما نقرأ في الكتب الإسلامية وبالتحديد في المصادر الرئيسية الموثقة كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وكتب التفسير لأئمة الفقهاء الأفاضل القدامى، ثم المراجع الحديثة أيضا لكتاب موثوق بهم، ومناقشاتنا التي بدأت منذ عدة لقاءات هي عملا بقول القرآن الكريم في سورة النساء آية 82 التي تقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسؤالنا الرئيسي هو: هل كان فعلا القرآن وحيا من عند الله؟ يعبر عن فكر الله ووصاياه للناس، أم كان من وضع إنسان لحل مشاكله الخاصة وتحقيق رغباته الشخصية مقدما للناس أنه وحي من عند الله حتى لا يعترضوا على ما يريد أن يفعله؟ هذا تساؤل، هذا تساؤل وليس نقض بالضاد، لأننا قرأنا لكتاب المسلمين كثيرين يقولون أن النبي قد ألف القرآن لتحقيق رغباته الشخصية المتنوعة ولحل ما يتعرض له من مشاكل متعددة. ويؤكدون كلامهم بأمثلة من القرآن نفسه، قد عرضنا بعضها في جلساتنا السابقة لكتاب كتبه فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم، واسم الكتاب النص المؤسس السفر الأول. الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها وعرضت في هذا الكتاب 8 حاجات، انا مش هتبحر فيها لكن مجرد ان انا اذكرها، واللي عايز يعرف الحاجات ديت والكلام عنها يروح للسايت، الويب سايت اللي مش مكتوب على البانر عشان خاطر الاحباء الادمن زيزر مشغولين في الاستماع فمش فاضيين يكتبهم الويب سايت فوق، فارجو حد منهم يتطوع ونستناها قبل ما يكتب الويب سايت www.islam-christianity.net، واكون شاكرا للجميع. In the welcome message، يا ريت يا اخي pray for me يبقى تتحط بس في الايه؟ في البانر عشان خاطر تبقى واضحه قدام العين، لان انت عارف ان الويلكم مسج بتضيع وبتمشي مع التكست، لكن لما بتبقى في البانر بتبقى واضحه قدام العين. شكرا. فاللي عايز، هي هتتكتب دلوقتي، فاللي عايز يعرف الكلام باتساع وبتفصيله عن هذه المواضيع يرجع للايه؟ للويب سايت. الحاجات اللي احنا وضحناها من هذا الكتاب واتكلم عنها: واحد، ان جبريل أتى بآيات تحقق رغبة النبي في تغيير القبلة من القدس إلى الكعبة. شكرا للأخ الأدمن اللي كتب الويب سايت، ربنا يعوضكم جميعا، شكرا لمحبتكم، حقيقة تعبوا كتير، محدش يقدر يكافئكم عن تعب محبتكم غير ربنا نفسه. آيات بتتكلم عن تحقيق رغبة النبي في تغيير القبلة، كان عايز يغير القبلة من القدس إلى الكعبة فكان له، وآيات لتحقيق رغبته في الزواج من زوجة ابنه زينب بنت جحش، وجبريل جاب له الآية اللي تجوزه، وآيات تحل مشكلة تآمر زوجاته عليه من أجل زيادة النفقة، وجبريل جاب الآية اللي أسكتت الأفواه ورجعت النساء إلى ما كان عليه، وآيات تحل مشكلة اتهام زوجته المحبوبة عائشة بتهمة الخيانة، موضوع الإفك الكذب، والآية اللي جت برأتها، يعني دي كانت مشكلة. ثم مشكلة فضيحة مضاجعته، مضاجعة النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته ماريا على فراش حفصة بنت عمرو بن الخطاب، عمر بن الخطاب، وتحريمها على نفسه، قال لها طب خلاص تحرم عليا ما اخش عليها ابدا، بس ما تقوليش الكلام ده لعيشة، ولكن لك راحت بسرعة قالت لعيشة وفضحت الدنيا، وادم فضحت الدنيا بلازم يرجع لماريا، طب امال ده حلف انه ما يرجع لها، فجاله جبريل بالحل وقال له خلاص انت تكفر عن ايمانك وترجع لها تمام وكل شيء بخلاص. ثم ايات لحل مشكلة اباحة القتال في الاشهر الحرم، كان حرام انهم يقتلوا ويحاربوا في الاشهر الحرم لانها يعني اشهر تجارة ورزق، لكن ارتكب رجاله جريمة قتل وسلب في هذا الشهر، فنزلت آية برد جبريل وحللوا المشكلة وكل شيء تمام يعني. ثم هناك آيات تحل مشكلة تحالف العرب الأنصار اليساربة أهل المدينة المنورة مع اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، وشاف أن التحالف ده هيضر بيه، فنزلت آية فصلت بين الاثنين، فرق تسد وخلصت العملية. ثم كانت هناك آيات قرآنية لحل مشكلة زواجه من ميمونة بنت الحارث التي وهبت نفسها له وهو محرم يحج، لكن ايه اللي حصل؟ رمت نفسها من على الجمل وقالت الجمل بما حمل هبة لرسول الله. دي كلها ذكرها كتاب النص المؤسس على انها يعني مستغربها ان جبريل يعني بيجيب الايات لحل مشاكل النبي وتحقيق رغباته، هو كان ربنا فاضي لعملية مشاكل النبي الخاصة؟ ده ربنا بيعمل الدين علشان خاطر يحل مشاكل الناس، مش جبتك يا عبد المعين تعين، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان. احنا بندور على مشاكل الناس ونحلها، ولا بندور على مشاكل المبلغ ونحلها له؟ فدية المفارقة الكبيرة اللي اتكلم عليها ناس كتير. يعني احنا عرضنا للثمان حاجات دولت، ثم انتقلنا الى امثلة اخرى اشار اليها الكتاب المتفقهون في الاسلام ليبرهنوا على ان القرآن لم يكن وحيا من الله، وإنما تأليف النبي شخصيا ليحقق رغبات من حوله كما حقق رغباته الشخصية، يبقى برضو اللي حواليه حقق لهم رغباته. إزاي؟ جابوا أمثلة كتير، أنا مجرد إن أنا حسوق اللي لادي مثلين اتنين عشان الوقت. أول مثل بيحقق رغبة اللي حواليه هو رغبة زوجته أم سلمة، يعني الكلام ده أنا قلته المرة اللي فاتت بس أنا هختصره، يعني رغبة زوجته أم سلمة في ذكر النساء أيضا إلى جوار الرجال في حديث الهجرة، يعني كان النبي بيذكر والقرآن يذكر الرجال واللي عملوه في الهجرة والمهاجرين وأوائل آخره، ولكن ما ذكرش حد من النسوان. فزوجته أم سلمة قالت له لا، الكلام ده ما ينفعش، إزاي ربنا يتجاهل النسوان؟ فبسرعة برضو جبريل هو الحل، وجاب له آية في سورة البقرة آية 95 اللي بتقول فاستجاب لهم ربهم، يعني استجاب للنسوان أو استجاب للناس اللي حواليه، عشان خاطر هنا لهم مش نون النسوة، لهن وربهم مش ربهن. فاستجاب لهم للناس اللي حواليه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فذكر الأنثى، وكده استريحت أم سلمة ورضيت على زوجها العزيز. وأيضا رغبة رجال قريش المهاجرين في قضية سخيفة وأبيحة، وأنا استبحتكم عذرا المرة اللي فاتت إن أنا أتكلم عليها، والنهاردة مش هتكلم عليها، لكن هأشير إليها، واللي كانوا حاضرين مرة فاتت عارفينها، واللي مش عارفها يروح للسايت يقدر يسمعها، لأن أنا مش هقدر أقولها مرة تانية، لكن هأشير إليها. رغبة رجال أهل قريش المهاجرين اللي جموا إياه في إيه؟ في أوضاع المعاشرة الزوجية الشاذة التي اعتادوا عليها مع زوجاتهم القرشيات. فلما جم يطبقوا العملية ديت مع الزوجات من المدينة رفضوا، قالوا لا، الكلام ده ما يتعملش الناس أحرار ولا امرأة حرة، ده يتعمل للعبيد والجواري، وإحنا أحرار ما يتعملش معانا الكلام الفارغ ده والأوضاع المشينة ديت للمرأة واحتقار المرأة. فاحتكموا للنبي، قالوا له الزوجات دولت مش راضيين، واحنا تعودنا على كده، وبعدين احنا جايين نحارب، يعني نتحرم من اللذة والمتعة اللي احنا كنا متعودين عليها؟ فطبعا النبي وقع في حس، بس يعمل ايه؟ فطبعا جبريل هو الحل واتى بالحل كما يقول الكتاب، يعني الكلام ده مش بتاعي، لكن انا بنقل، انا مجرد ناقل، وناقل الكفر ليس بكافر. فما كان من النبي إلا أن يشبع رغبات المهاجرين رجاله في الحرب، طبعا دول اللي بيسندوه. فأتى بالآية القرآنية في سورة البقرة آية 223 اللي بتقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني عمل من النسوان زي الأرض. شفت كرامة المرأة وصلت إلى الأرض، حرف يحرق. ايوه only way، انت مش ناسي عفركوش بصراحه كده، صح؟ لما الخبثاء بيقولوا كده عفركو only way، انت بايز من الخبثاء يا ابني. وصل مركز المراه للارض، نساؤكم حرث لكم يعني احرتوهم، فاتوا حرثكم أن شئتم، زي ما انتم عاوزين بأي كيفية. أنا مش عايز أتعرض للشرح ده كله أبدا، متروك ليكم، قلناه قبل كده. لكن يعلق الشيخ خليل عبد الكريم على هذه الآية قائلا من هذا المنطلق أسعفه جبريل بآية لا بد أن يتقبلها الجميع بالرضا، ومما لا شك فيه، ده الراجل برضه الشيخ عبد الكريم هو اللي بيتكلم، ومما لا شك فيه ان ذا المقام المحمود، كنايه طبعا عن النبي، شكر الذكر الحكيم اي جبريل على وقوفه دائما معه، يحل له الازمات ويحقق له الرغبات، وكذا لاصحابه ايضا. الكلام ده في النص المؤسس السفر الاول في صفحه 139. ده كان كلامنا لحد الأسبوع اللي فات، ونضيف في هذا المساء مثلين آخرين عن تحقيق النبي لرغبات أصحابه بآيات قرآنية قد أوردهما الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس من صفحة 140 إلى 142. بيقول إيه؟ واحد، تحقيق رغبة رجاله المحاربين لمضاجعة الأسيرات اللي أسروهم في الحرب مع تجاهل فترة العدة الشرعية. إيه الحكاية دي؟ يقول الشيخ عبد الكريم عشان يفسر الموضوع ده، يقول إيه؟ كان جنود النبي بسيوفهم الباكرة ورماحهم النافذة وخناجرهم القاطمة اللي بتقطم الظهر يعني، يحققون له طلبتين عزيزتين عليه حبيبتين إلى فؤاده صلى الله عليه وسلم، وهما: واحد، نشر الديانة التي بشر بها وأتى بحديث مسلم من حديث 20 إلى 22 في صحيح مسلم، بكلهم بيتكلموا يقولوا كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت من اللي أمر ربنا طبعا أن يقاتل الناس، ربنا بيأمر بقتل الناس يا جماعة، عادات تساؤلات اللي احنا عايزين لها ردود. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والكمالة. أنا مش عايز أقولها، أحسن بعدين تتفتح روم تانية هناك عند الأحب إياهم اللي عاملين روم للحضور بس من غير أصوات، يروحوا يكتبوا يقولوا سيرفنت أعلن إسلامه وقال الشهادتين. الشهادتين معروفين يعني. يقول لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الشهادتين لا إله إلا الله والكمالة، وإن ما قالوش كده مش هيصونوا نفسهم من القتل والسيف. موضوع سؤال كبير. ده الهدف الأولاني اللي بينه الشيخ خليل عبد الكريم في هذا الكتاب. والهدف الثاني كان إيه؟ يقول لك إقامة الدولة التي مهد لها أجداده قصي وهاشم وعبد المطلب، كانوا بيحاربوا عشان يعملوا دولة، وهو كمل، كان عايز بقى الناس عشان يكملوا العملية. فبيقول ايه؟ كان جنوده بسيوفهم بيحققوا اهدافه. حاجة تانية بقى، انه في غزوة حنين انتصر المسلمون اخيرا وغنموا مغانم جزيلة ومن بينها سبايا كثيرات من نسوان وفتيان وصبايا قبيلة هوزان، وفاز عدد وفير من الصحابة كل منهم بواحدة أو اثنين من السبايا الوضيئات. وضيئات يعني كده ايه، منورة يعني. فلم ينتظروا حتى يصلوا بهن إلى يثرب، إلى المدينة المنورة، مع أن المسافة قصيرة. ده الشيخ عبد الكريم بيقول كده برضه، مع أن المسافة قصيرة، لكنهم عقدوا النية على مفاخذتهن فور تسلمهن. الناس الشهوة مشتعلة ومش قادرين يستنوا يعني، ودولت سبايا وضيئات يعني. فبيكمل الشيخ خليل عبد الكريم يقول: لكن هؤلاء السبايا كلما اقترب احد الصحابة الى واحدة منهن اخبرته انها متزوجة. يا ذا المصيبة السودة، طب ليه؟ ايوه، معنى هذا انه لم يستطيع ان يجامعها الا بعد ان تحيض حيضة الاستبراء ليثبت انها غير حامل من زوجها الاول. يعني يقعد كده لحد ما يمر، ما تمر يوم اتنين تلاتة، اسبوع اسبوعين تلاتة، على الاقل 28 يوم لحد ما تجيلها الايه، الحيض، عشان يثبت ان رحمها خالي من بذار زوجها الاول، احسن يختلط النسل يعني. الله، طب هم مستعجلين ومش قادرين يستنوا لحد ما يوصلوا المدينة، يبقى دولة يقولوا لهم استنوا شهر لمصيبتي السودة دي. مش معقول كده، ده تحطيم. عملوا ايه بقى؟ طبعا الشريعة بتقول ان استبراء الرحم الجارية او المملوكة او الامة شرط لامتطائها، ده في صحيح مسلم كتاب الرضاع باب وطء السبية. لكن الواقع ان الصحابة لا يستطيعون الانتظار، فلجأوا الى النبي ليوجد لهم حلا. ويقول الشيخ خليل عبد الكريم: كان الموقف دقيقا، فمن ناحية هناك حيضة الاستبراء التي يتعين عليهم ان ينتظروها، ومن ناحية اخرى يعلم النبي مدى لهفتهم على مس الصبايا او السبايا الوضيئات. والمشكلة فين؟ يقول عبد الشيخ عبد الكريم برضه: فإذا أباح النبي الوطأ جاء ذلك مخالفا لقاعدة مستقرة هم يعرفونها، والواجب عليهم أن يمتثلوا لها وألا يطلبوا مخرجا من هذه الزنقة. ده في ناحية. وإذا أمرهم بالانتظار لما تيجي فترة الاستبراء، إذا أمرهم بالانتظار أصابهم أمره هذا بالنكد، لأنه سيحول بينهم وبين المتعة التي ينهسون وراءها، وهو عمق الحصافة وسعة الأفق ونفاذ البصيرة. يعني النبي بقى ابتدى يشتغل بالإيه؟ بالحصافة بتاعته، ويوصل إلى إيه؟ إلى إنه نزل آية. يقول الشيخ خليل عبد الكريم يقول إيه؟ وهنا يقتحم القرآن دائرة الأزمة ويحاصرها ويقضي عليها، فنزلت الآية التي تقول في سورة النساء 24، بتقول: والمحصنات، محصنات يعني المتزوجات، يعني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني تمتنعوا عن المحصنات من الزوجات، لأنها زوجة محصنة تمتنعوا، ما تجوهاش إلا بعد حيضة الاستبراء، لكن ما ملكت أيمانكم ما يهمكمش، ما فيش حدود ولا حلاوة. هو ده اللي كانوا مستنيينه. يوضح الإمام النيسابوري في تفسيره الكبير غرائب القرآن الجزء الثالث صفحة 555، يعني صفحة 35 زي الكولونيا بتاعت مصر يعني. معنى هذه الآية قائلا: إن النساء اللائي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين. تاني النيسابوري ده رجل الإمام كبير قوي، وكاتب التفسير بتاعه 11 جزء اسمه غرائب القرآن. فبيقول: إن النساء اللائي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين. واتحلت المشكلة. ويواصل الشيخ خليل عبد الكريم قائلا: وبهذه الآية حلت المشكلة، وبداهة أن أصحاب السبايا الجميلات عمهم الفرح والسرور. ويختم الشيخ خليل كلامه في هذه الواقعة بقوله: وبهذه الآية يزيدنا القرآن حجة أنه دائما مع الصبور. كناية عن مين؟ عن النبي. لا يدعه طرفة عين، وأنه معه في ترحاله. النص المؤسس الجزء الأول صفحة 143. يبقى دي قضية. المحاربين جابوا سبايا، خدوا سبايا وعايزين يتمتعوا. طب الشريعة بتقول لازم تسيبها لحد الحيض الآتي عشان تبان ان ما سبقناش عيال، يعني خلفة. طب هما مش قادرين يستنوا. جبريل سريعا قالوا: ما تستنوش ولا حاجة، دول كفرة ودول مملوكات اليد، ما ملكت أيمانكم ولا يهمكم، خشوا عليهم وكملوا متعتكم، وربنا أمر بكده. ده مما يزيد الناس شكا في الموضوع. لكن دي مواضيع تساؤلات. لو حد من أحبائنا المسلمين موجود يحب يعلق على الأمور دي، مرحب بيه. نحن نرحب بكل رأي علشان خاطر نستفيد علما واستنارة وفهما للحقائق. بنتيح فرصة للمداخلات والمناقشات، وانا شايف ان احنا عشان نتيح فرصة لما فيش حد رفع ايده، حسيب دقيقتين بس كده للي حد عايز يرفع ايده عشان خاطر يحب يعلق، وما كانش اخش في الموضوع التاني اللي هو تحقيق رغبة رجاله المحاربين في غنائم الحرب. فحسيب فرصة. عندنا الاخ ملك 880 في الروم الثاني، هنديله المايك عشان خاطر المداخله بتاعته. اتفضل يا اخ ملك، خد المايك وكلمنا من فضلك.
عليكم الرحيم. تعال يا عم، تعال خمر على الديوان. انا انسى فرقنا بسوي لعاب، خلينا نجلس وترتك من السرم.
يا جماعة سيبوه يتكلم، يا أحبائي اديله فرصة يتكلم، عايز يشتم يشتم، واحنا ما بنزعلش من الشتايم. يا أخ الله، ده مشي ولا ايه؟ حصل هو نفسه فلافل؟ فلافل اللي كان بيتكلم، والتاني حصل له ديسكونكشن يظهر مش موجود. يا اخ فلافل خد المايك واتكلم على مهلك، وعايزين نسمعك. لو عايز تشتم اشتم، لو عايز تبدي راي ابدي راي، لو عايز تدافع عن الحاجات دي وتنورنا احنا مستعدين نفهم يعني. فاتشيل الدوك من عليه لو سمحت يا اخ ادنان، واديله المايك عشان خاطر يكلمنا ويفيدنا، واحنا سعداء ان احنا نسمع صوت اي حد. اتفضل معاك المايك يا حبيبي. يلا يا اخي فلاس.
مرسي مرسي يا انت، مرسي يا مصطفى يا طيب. انا مش عايز بس ثلاث دقايق، بس انا اوجه السلام للحبيبه الغاليه الى نور عيوني والى جلدي وحياتي وعمري نور العيون. انا بصراحه انا اطلب منها عاد عاد عاد، انا ما دخلت الروح هذا، لا انا بس لا مسيحيه ولا مسلمه ولا غيره، انا جاي تخصيصا الى نور العيون بعد قبل حساسه ياسر هذا. وبنتكم يا نور حبيبتي تعملون ربنا يخوف يا ليح حبيبتي، لا تقولين يا عمري انا مش عايز تمشي. انا
طيب طيب اخ فلافل، يا اخ فلافل تو 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 بطل نط على المايك، اديله ردت لو سمحت. بنسب شيله شيله. طيب طيب اوكي. شوف يا اخ فلافل، احنا بنرحب بيك في الغرفه يا ابني، كنا بنحسب الحقيقه انك انت جاي عشان خاطر تكلمني، لكن ما كنتش بحسب انك انت هتمثل دور النبي من اول وجديد. هي دي عيشه تانيه بقى، ما تترقى بقى حبيبي، ولا انت عامل زي المحاربين بتوعكم اللي ما قدروش على السبايا وهيخشوا عليهم رغم الشريعه يعني. يا ابني تنور يا ابني، يا ابني اترقى يا ابني، ما تبقاش زي الحصان اللي بيجري ورا الغريزه الجنسيه. احنا بننور العقول علشان خاطر العجول تفهم يعني، واخد بال حضرتك؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام عايز جاموس، والجاموس لازم يبقى لها عجول تفهمها. فيا ريتك تفكر في الموضوع علشان خاطر تطلب من ربنا ان هو يرقي مشاعرك ويسمو بغرائزك ويدي لك نور العيون في قلبك وفي ذهنك عشان تستنير. ونور العيون ما ياش من كحك التفريقة يا ابني. نور العيون انسانة بتاعت ربنا وما ياش بتاعت لعب. واللي بيخش الروم عندنا هنا بيخش علشان خاطر كلام ربنا، مش بيخش علشان خاطر قلة أدب. أخ براد أنا آسف سامحني. أخ براد كاتب لي بيقول لك أرجوك أخ سيرفنت لا تهين الحيوانات. حاضر أنا آسف. أنا آسف يا عزيزي. في مرة من المرات سمعت نقطة لطيفة. حمار بيقول له حمار، بيقول له ما تفهم بقى يا بني آدم. قال له أهو أنت. فيعني أحيانا بيبقوا برضو الحيوانات أرقى مننا في الفهم والمعرفة. فمعلش المايك مع الأدمن. مش ناخد برضو شوية من هنا من بتوعنا اللي في الروم التانية ديت. الأخ حمادة أندرسكور 666 اتفضل المايك علشان خاطر إيه يدينا مداخلته. وأرجو إنها تكون مداخلة في الموضوع بقى أخ حمادة، تعبنا بقى من الناس اللي أنا معاك المايك.
انا بس عاوز اقول كلمتين. انت حضرتك بتتكلم على المقاتلين ومش قادرين يمسكوا نفسهم. هو النبي كان مسك نفسه؟ ده مسك ام عائشه نزلتها من المرجوحه وحطتها في حجر في قلب البيت عندها، يعني ما كانش حتى صابر ان هو يروح. مسك ظاهر في السيوح عدم من ورا المعزة وما أغلاك بالمعزة، كلنا عارفين حكاية المعزة. يبقى هنيجي احنا على المقاتلين ده، يعني كتر خيرهم ان هم صابرين. يعني اسوة بالنبي المفروض يعملوا اكتر من كده ونص كمان. شكرا لك معاك.
الله يسامحك يا حماده، الله يسامحك. ما كانش اسمك حماده يا ابني كنت عملت ايه؟ طيب على اي حال يا حماده، هي المشكله مش في كده، المشكله في ان هو كان بينزل ايات تخدم اهدافه واغراضه، لكن القضيه الجديده انه حتى اللي حواليه بينزل لهم ايات تخدم اغراضهم واهدافهم، وعشان كده احنا بنجيبهم وبنحط البتاع دي. لكن طبعا من شابه اباه ما ظلم، وطبعا الناس على دين ملوكهم. وطبعا لو كان رب البيت بالدف قارعا لكانت شيمة أهل البيت كلهم الشهوة. ف that's very nice. أشكرك يا حمادة من أجل مداخلتك. ناخد برضو حد من الروم هنا. الأخ ميلاد معاك المايك. ميلاد أندرسكور طب اخ حبيب اتفضل نوزع الدور عندك هنا. ولما واحنا عندنا ثلاثة في الروم الثانية، مستر ساتلايت وبراد ومحسن. هلا انت ابن صلاح الدين محسن؟ لا مش هو. طب كويس. معاك المايك. هنا في مجموعة وهناك في مجموعة اخ حبيب، اكتب اسمائهم. مستر ساتلايت، براد، محسن، كارير سوبيريور، ومعاك المايك للتوزيع. تفضل.
شكرا لك يا اخي سيرفنت ولدي مداخله لاخي ميلاد. بس انا كنت احب اعلق على الاخ فلافل. هو في حد ذاته انا بشوف انه ده نوع من النور، يعني كون انه هو يتاثر بالكلام والجو، فهو حب انه هو يدخل في يعني يدخل نفسه في هذا الجو المشعل والمنير، فبالتأكيد ليه عذره يعني. فربنا ينور ليه فعلا ويخليه انه هو مشتعل باستمرار بهذا النور يعني. تأخي ميلاد اتفضل مايك معك. اسف للمداخلة.
المعلومات القيمة للبلاد. بس أنا كنت عايز أسأل على الأشهر الحرم، هي كذا شهر ولا شهر واحد؟ وإيه المفروض بيكون فيها يعني مختلف عن الأشهر العادية، وهل هي مختلف عن شهر رمضان؟ وشكرا.
شكرا لك يا اخي ميلاد على تساؤلك. الاخ صوت الحق، تفضل مايك معك.
شكرا حبيب، هي لي مداخله بسيطه على نفس الموضوع. واحنا لو رجعنا الى غزوه خيبر سنجد في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير نفس الحادث حصل لما جاء بعد ما خلص عليهم وجاء وقت تقسيم السبايا. يؤكد يعني يؤكد ابن كثير ان المسلمين في ذلك الوقت كانوا يغتصبون النساء الحبالة، لدرجة ان هذا الوضع نفسه اثر في رسول الاسلام فاوقف ذلك حينما قال لا يحل لامرئ ان يسقي باءه زرع غيره. مع الاسف الشديد هو لم يكن قدوة لهؤلاء الناس، ونحن نعلم ان غزوة خيبر كانت الغزوات المتأخرة لانها حدثت في عام الحديبية يعني قبل فتح مكة بسنة او اثنين بالكثير. يعني كانوا عدة غزوات كثيرة وحصل حصلت المواضع السابقة كلها، لكن في هذه الغزوة هو نفسه خالف ما نصح به المسلمين وجيش المسلمين. والدليل على ذلك انه بعد قتل كمانة ابن ابي حقيق زوج صفية بنت خيري ابن اخطب لم ينتظر حسب ما قال له ان يعني ان ينتظر حيضة الاستبراء، بل بنى بها في نفس الوقت. فلماذا هو لم ينتظر ايضا يعني حيضة الاستبراء؟ ام هذا ينصح غيره ولا يجوز على نفسه؟ يعني دي برضه مشكلة. هو كان يستبيح لنفسه ما يعني ما يحرمه على غيره وينزل فيهم بآيات تحرم أشياء لكن كان يتحلها إلى نفسه. ده كل اللي عندي النهاردة على هذا الموضوع. شكرا ومعك معك.
شكرا لك يا أخي صوت الحق على مداخلتك ومشاركتك. نأخذ الأخ مستر ساتلايت من الغرفة الثانية. أخي سيرفنت لو سمحت تفضل مايك معك. المايك معك يا اخي سيرفنت في الاوضه الثانيه لو سمحت مستر ساتلايت. الاخ سيرفنت مش عارف الصوت بتاعي واضح ولا لا، بس احنا مش سامعين اي حاجة هنا في الغرفة دي. مايك معاك مرة تانية.
ده الرسول او المدعى بانه رسول، وكل يوم يمكن وجوه بعض الاخوة بتحمر من الكلمات ومن الافعال التي كان يفعلها هذا الشخص المدعى محمد. فكل يوم بيزيد التساؤل، ونتساءل ايضا مع السائلين هل هذا رسول ام ماذا؟ ان كان رسولا ما كانش كان مفروض انه يتحلى باخلاق احسن من الاخلاق اللي احنا بنسمع عنها؟ ألم يكن الأمن أجدى به أن يفعل أفعال تليق برسول ومقام رسول؟ أهل بالله عليكم، أهل هذا رسول أم ماذا؟ يا أخوان يعني إحنا ما بنتكلمش من عندنا، ده من قرآنكم ومن أحد الحديث ومن الأفعال ومن كل شيء. يا ابني يا حبيبي انت شايفني انا شايل حزمة برسين يعني مش مالي عنيك يعني مثلا؟ لا حول الله لا حول الله. قد كده وصل بيكم الدرجة يعني كلمة حق مش عايزين تسمعوها. يا اخ فلافل يا اخ فلافل احترم نفسك يا اخي. تخيل انها اختك وانا اعمل فيها اذا كان انت بتعمله لك لك اسوأ حسنة برسول الله. عيد تحلل الاخلاق ولكن بما ان لكم اسوأ حسنة في هذا الرسول حضرتك اتكلمت بهذه الله وبالالفاظ اللي سيادة الرسول اظن عيد. احنا هنا بنتساءل حبيب قلبي هل هذا الرسول يفعل مثل هذه الافعال الشنعاء؟ يحلل ما يحلل ويحرم ما يحرم. اين الله واين كلام الله؟ فهل هذا بالله على اي كلام من عند الله ام انه كلام من عند الشيطان؟ ان لم يكن كلام من عند الشيطان وان تواجد الشيطان فماذا يفعل الشيطان وماذا يقول الشيطان؟ يعني بالعربي الفصيح ده الكلام بتاع القرآن والافعال بتاعة الرسول ان كانتش افعال شيطانية يبقى الافعال من الشيطان. انا مش عارف صراحة يا جماعة ربنا ادانا عقل وخلق لنا انسان عقلنا نفكر بيه وانساننا ننطق بيه. العقل كيف يستطيع ان يتقبل عقل البني ادم الذي خلقه الله على صورته ان يفكر بانه ده رسول؟ بصراحة مش عارف بصراحة مش عارف لانه مهما كبر عقلي او مهما صغر عقلي ان لن يستطيع ان يتقبل انه دي افعال الرسول وانه عمال اعماله ولا حتى كلامه كلام الله. هذا هو كلام الشيطان. No more comment. Thank you very much and God bless you all. And one day the light will be in your heart and God will save you from the darkness that you have got in your heart. Thank you, servant, and thank you whoever gave me the mic.
تفضل مايك معاك يا اخي حبيب. مايك معاك يا اخي حبيب.
اوكي اخي سيرفن شكرا لك وشكرا لاخ مستر ساتلايت ذا سترونج جيسس. تفضل المايك معاك. استرون جيسوس تفضل مايك معك. اوكي الاخ اندي تفضل مايك معك.
اوكي شكرا اخ حبيب. شكرا اخ سيرفنت. طبعا اخ سيرفنت انت جبت شويه امثله على ان القرآن كان بينزل علشان الرغبات الخاصة لمحمد ابن عبد الله رسول الاسلام. الامثلة ديت على قد ما هي جميلة لكن بصراحة انا عندي مثال تاني تعجبني اكتر منهم اوي يا اخسر. وهو مثال ان محمد ابن عبد الله عندما كان يدعو لدين الإسلام بالموعظة الحسنة وجادلوهم بالتي هي أحسن آمن 72 بني آدم بهذه الدعوة. فلما رأى إله الإسلام أنه لم يؤمن سير 72 واحد بالآيات المكية الجميلة ابتدى يدخل في الآيات المائية زي التوبة 5 اقتلوا المكينة اسمه وجدتموهم وما الى ذلك والحديث اللي حضرتك قلته امرت ان اقاتل الناس الى اخره حتى يدخل ان افواجا. اذا فكان اتجوز هنا بنت جحش، فدي للتاريخ اعتقد كل انسان يحمل في نفسه نوع من انواع الانسانية ممكن ان يحكم عليه. لكن الكارثة في التغيير نتيجة التي لم يؤمن به غير 72 واحد في الفترة المكية، ان لا زالت هذه الايات وهذا الحديث يقتل لغاية النهاردة. هذه الايات والاحاديث قاتلة لغاية النهاردة أخصصنت. فهي ديت بصراحة المشكلة بتاعتي كبيرة قوي مع إشباع رغبات رسول الإسلام بالآيات القرآنية. المايك معكم، شكرا.
شكرا لك يا أخي عندي. الأخ سام هام، تفضل المايك معك.
شكرا حبيبي. نقطة ثانية بشعة بجانب النقاط اللي عرضت قبل كده، أنا عايز أي حد يكون عنده فكرة عن كيفية معاملة الأسرى اللي العالم كله مضى عليها ويقارنها بالكلام اللي قاله.
معلش يا اخ سام هام، الصوت واطي شديد زي ما انت شايف في التكست، احنا مش سامعين حاجه، فياريت انك انت تعلي المايك شويه او تضبط الصوت. تفضل المايك معاك مره تانية وحاول لو سمحت.
يا هلو، الصوت مسموع دلوقتي؟ لو الصوت مسموع دلوقتي ممكن اي علامة على التكست. لو الصوت مش مسموع اوكي، لو الصوت مش مسموع اورايت شكرا. انا نقطة تانية بشعة اتعرضت النهاردة، فاي حد يكون عنده فكرة عن اتفاقية معاملة الاسرى اللي العالم كله مضى عليها ويقارنها بالتعليمات المفروض انها تكون الهية، ولا تعليق. ياريت الاتفاقيتين دول او شروط معاملة الاسرة اللي احنا نقدر نشوفها واللي اتقالت لنا النهاردة مع اتفاقية معاملة الاسرة اللي مضى عليها كل العالم، اللي تعرضوا قدام محكمة محايدة وعايز يشوف وكلنا نتفرج على النتيجة. شكرا.
شكرا لك يا اخي سام هم. واخر مداخله من الغرفه الثانيه اخي سيرفنت، تفضل المايك معاك عشان الوقت بتاعنا لو سمحت. تفضل اخي سيرفنت.
شكرا جزيلا يا اخي حبيب، وشكرا للاحباء كلهم اللي في يعني كانوا اشتركوا بالمداخلات. وكان في الروم الثانية بس اثنين، كارير سوبيريا كان رفع ايده من بدري وبراد، فممكن ياخدوا المايك. سوبيريا شال ايده وحصل له ديسكونكشن يظهر، فالاخ براد تاخد المايك وتلقي لنا خلال حضرتك اللي انت عايز تقوله عشان خاطر لسه قدامنا الكلام الثاني. تفضل معك المايك.
شكرا استاذ، بس عندي تعليق يعني على السؤال اللي طرحته باول الجلسه، هل محمد رسول من عند الله ام لا؟ بس قبل ما اعطي التعليق، يعني ذكرت انا على التكست انه ارجوك يا استاذ لا تهين الحيوانات، لان بالفعل احيانا لما نشبه بعض الناس بالحيوانات بنكون عم نظلم الحيوانات. والرب يعني في الكتاب المقدس بآية، يعني ذكرني اليوم هذا الشخص اللي طلع عمل جامب على المايك، ذكرني بآية مشهورة جدا بإشعياء والإصحاح الأول، بتقول الثور يعرف قانون والحمار معلم صاحبه أما شعبي لا يفهم. فهذا الشخص ذكرني بهذه الآية، وأنا يعني أحيانا بنتحي يعني شبه شخص بثور أو بحمار. على كل حال، هل محمد رسول من عند الله أم لا؟ بقدامي بس حديث رح أقرأه يا أخ سيرفنت، والحديث بيفسر حاله بحاله. هو بيقلنا إذا 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 رسول الإسلام هو رسول من عند الله أم لا. حدثنا عبد الله حدثني إلى آخره عن أمه أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيبة بنت عباس وهي فوق الفطيم. وأنا شخصيا أخبرت ما بعرف شو يعني فوق الفطيم، بس بعتقد أنه يعني يا مفطومة جديد هذه البنت يعني أو بعدها مش مفطومة ما بعرف. وهي فوق الفطيم قالت، فقال يعني قال النبي محمد لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. يعني هذا الرجل اشتهى فتاة لم تبلغ بعد، فتاة لم تفطم بعد أو فطمت أو على وشك أن تفطم. فيعني هل هذا الرسول هو من عند الله أم ليس من عند الله؟ وسؤال أخير يا أخ سيرفنت، يمكن أنت ما ذكرت سبب نزول الحجاب، آية الحجاب، يعني ريت إذا معك وقت تعطينا تعليق لماذا نزلت آية الحجاب. هل هناك أيضا، هل تدخل الجبرائيل أيضا يعني في نساء النبي هون أو لا؟ وشكرا، والمايك معكم.
شكرا جزيلا يا أخ براد، وشكرا لجميع المداخلات، وأحب أن أنا أجاوب على بعض الأسئلة وبعدين نأخذ اللمسة الروحية الأخيرة. كان من أول المداخلات الأخ ميلاد عن الأشهر الحرمي، ده بيفكرنا ببيت الشعر بتاع أحمد شوقي اللي بيقول ريم على القاع بين الباني والعلمي أحلى سفك دمي في الأشهر الحرمي. ريم يعني غزال، على البان والعلم، العلم يعني الجبل والبان الوادي، ريم على البان ريم على القاع في الوادي من جوه، بين البان الأشجار، بين البان والعلم أحل سفك دمي أو أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. يعني ما يبقى جميل كده، غزال جميل، الناس ما تقدرش تسكت، لازم تصطاده يعني. فهو على هذا المبدأ بتاع ريم على القاع، فصارت الأشهر الحرم برضو بالنسبة للظباء علشان خاطر ايه يصطادوا بها الغزلان من السبايا يعني. الأشهر الحرم يا عزيز الفاضل، في تفسير ابن كثير الجزء الثاني وصفحة 126 في تفسير سورة التوبة آية 9 يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، آية 5، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخره. فبيفسر ابن كثير الأشهر الحرم بيقول اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرمي ها هنا ما هي، فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، والآية كملتها. ولكن قال ابن جرير آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم، شهر محرم وفيه نظر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله تسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرمي، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم بعد كده. يبقى إذا الأشهر حرم أربعة، من الأشهر العربية تنتهي بشهر محرم، ده الأشهر الحرم. أخي ملاذ كنت عايز تدرس يعني الفقه بتاع الدين يعني. الاخ سلطان حق بشكرك من اجل المداخله بتاعت غزوه يعني تأييدا لهذه الغزوات وعدم الانتظار واعمال الشهوه والتهابها في القلوب، وزي ما قلنا الناس على دين ملوكهم يرحمنا ربنا. مستر ساتلايت بتتكلم عن الموضوع باخلاق رسول، ورسول يحلل ما يحلل ويحرم، يحلل ما يحلل ويحرم ما يحرم، وان الله اعطانا عقل نفكر بيه. هو ده دورنا في التنوير، يعني احنا بنجيب حاجات من اللي قرناها من مراجع موثوق بيها موثقه، وبنقول يا جماعه عايزين نفكر سوا. فاللي عنده ردود، اللي عنده إجابة، واللي عنده توضيح، واللي عنده تفسير يشرفنا ويقول لنا، نسعد بهذا. واللي ما عندوش وقاعد ساكت أهو بيسأل زينا وبيدور زينا، وربنا يبعت لنا بحد إيه يقول لنا. لكن ما هو واضح، وحيث لا أحد يقول أحد، فيبقى الكفة المرجحة هي هذا التساؤل بمعناه واضح جدا. الأخ أندي بيتكلم عن المشكلة الكبيرة بتاعة السيف والقتل، دي صح، دي مشكلة كبيرة قوي ومحتاجة فعلا إلى وقفات وإيضاح، وقفات وإيضاح. وكان في حد بيتكلم أيضا عن إنه ان انتشار الاسلام، اعتقد انت برضو عزيزي في ايام في مكة في الصور المكية، اي بالضبط، امن 72 بالدعوة الحسنة، اي وبعد كده في المدينة ابتدأت الحروب والقتل والعمل، ده صح. انا راح اجي في المحاضرات بتاعتنا الى مناقشة هذا الموضوع بوضوح في تطوير الدعوة بعد ما كانت بالكلمة الحسنة وابتدت تتحول إلى السيف والقتل. لكن هنت صغيرة برضه أحب أقولها لك، لاحظ أن في المدينة كان مرتبط بالسيدة خديجة، خديجة، فكانت زي ما بيقولوا الناس أنها حكمها قوي، يعني بتقول له أنت نبي وأوعى تطلع عن دور النبي، والنبي يتكلم بالأسوة الحسنة وبالكلام الحلو، وما يتجوزش اكتر من واحدة، ويبقى امين ومخلص علشان خاطر الناس تتبعه وتتبع كلامه، يعني زي ما تعلمت من بحيرة وتعلمت من القس ورقة بن نوفل. فهو كان ماشي على العجين، ما يلخبطوش بصراحة زي الناس ما بتقول يعني. لكن القضية كلها انها بعد ما ماتت انثلت العيار وراح بعيد عن كل المؤثرات اللي كانت موجودة في مكة، وابتدى هناك في يثرب يظهر على حياته ويستخدم السيف والسبي والسبايا والغزوات والحروب والقتال والاغتيال وحاجات كتير قوي 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 قوي. حناتي إليها حبيبي في يا حبيبي في سياق الحديث، لما نوصل إلى هذه القضية فطول بالك، وطريق التنوير طريق طويل طويل طويل، لعل وعسى نصل الى الاستنارة المطلوبة. الاخ سمهام افتكر، والاخ سيدي ياسيد ده، كانوا اتكلموا عن معاملة الاسرة ومش عارف ايه معاهدة الاسرة وحاجات كده. زي ما بقول للاباء حضرتك ان احنا ما احنا شروق ولحنا شروم ضد المسلمين، ولحنا روم ضد الفلسطينيين، ولحنا روم مع الإسرائيليين. احنا يا جماعة بنقول ان ربنا فتح لنا نافذة في البالتوك ان احنا نمجد اسم ربنا ونوصل شعاع نور الهي الى القلوب. فصدقني يا عزيزي انا ما اعرف معاهدة الاسرة اللي حصلت ديت ايه بتاعت النهاردة دي، ما اعرفش حاجة، لسه ما شفتش اخبار وانا فاضي، انا عمال احضر في الكلام اللي انا بقوله لكم ده، مش فاضي. بعد ما اخلص ان شاء الله اروح اشوف المواضيع ديت في الايه، ف في الاخبار العامه، واذا كان فيها حاجه من نور ربنا راح اقول لك عليها، لكن لو ما فيهاش حاجه من نور ربنا forget about it. اوكي، نفس السؤال بتاع اللي ساله الاخ اندي قبل كده واللي ساله الاخ ساتلايت قبل كده، هو نفس اللي كرره الاخ براد، هل كان نبيا حقيقيا؟ وشكرا جزيلا للحديث اللي انت اوردته وقراته، واشكر مداخلتك الجميله، وفعلا يعني احنا حناتي الى كل هذه الامور فيما بعد باكثر وضوح، المشوار طويل زي ما قلت. اما صوره الحجاب فده موضوع تاني بقى، ده استجابه برضه للايه؟ لطلبات الحاضرين، وده كان طلب واضح من عمر بن الخطاب، حناتي اليه يمكن ان شاء الله المره الجايه، يعني النهارده الخميس يمكن يوم الحد نتكلم عليه، ان ده كان مطلب من مطالب عمر بن الخطاب شخصيا، وجبريل استجاب فورا يعني. انا بشكر محبتكم جميعا، وبشكر مداخلاتكم الطيبه واللطيفه، وانا كنت عايز الحقيقه كان من ضمن كلام الاخ براد عن الفطيم يعني، فكنت احب اقول له يعني الفطيم يعني جاي منين يعني؟ فطم العود او الحبل الفطم يعني قطعه، ويقال فطم فلانا عن عادته قطع عنها، وفطم المرضع الرضيع قطعت عنه الرضاعه، فهو فاطم وفاطمه، أفطم الرضيع حان أن يفطم، وإلى آخر التفعيلات بتاعة الفطمة، فطيم، فطامة، الفطيم المفطوم ذكرا كان أو أنثى، فده اللي بيقولوه كتب الإيه؟ المعاجم والقواميس. ففعلا يعني أنت مستغرب يا أخ براد حتة المفطومة دي، طب وهي يعني عيشه كانت تطلق تكبر قد ايه عن المفطومه؟ دي 6 سنين. انا بعرف ناس صدقني بيرضعوا عيالهم لحد 6 سنين، صدقني بكلمك بجد. انا مش بضحك. انا يعني في اول شغلتي في الخدمه والاحتكاك بالناس رحت ازور ناس، فبصيت لقيت واد داخل من المدرسه جري على امه، رغم ان امه كانت دكتوره بمنتهى الصراحه، دكتوره كبيره يعني. الواد دخل من جري وانا قاعد في الصالون في الزياره، والواد جه داخل من مدرسة فحل يعني، وجه ضارب ايده في صدر امه مطلع السج وقعد يرضع فيه واحنا قاعدين، وهي ما رضتش تقول له لا. 6 سنين وفاطمة وعيشة ما كانت حاجة زي كده يعني، 6 سنين يعني لا راحت ولا جت، وبرضه الراجل يعني ما اعتقهاش. الكلام ده محتاج إلى إجابات يا جماعة وإيضاح. أنا نفسي إن حد من أحبائنا المسلمين المتفقهين في الدين يجي يقول لنا يا جماعه انتوا فاهمين غلط، الموضوع مش كده. الموضوع ان فاطمه ما كانتش عندها 6 سنين، ده كان عندها 60. فيقول لنا والمراجع بتاعته ايه والمصادر ايه علشان خاطر نقدر ان احنا نفهم الامور صح يعني. اني هاو ربنا يرحم الكل ويرحمنا جميعا ويدينا استناره روحيه ومعرفه لمجده. انا اللمسه الروحيه الاخيره اللي انا عايز اقفل بيها، وهي آية من سفر من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 3 آية 19 و20، اللي بتقول النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. آية جميلة، أنا مش عايز أطول عشان خاطر إحنا في آخر القعدة، بس مجرد لمسات روحية، وأترك الباقي لعمل الروح القدس في قلوبنا. أولاً أتكلم المسيح في الآية دي عن المبادرة الإلهية. بيقول النور جاء إلى العالم. ربنا ما استناش إن إحنا لما نوصل، لكن ربنا هو اللي اقترب إلينا وأخذ المبادرة وأتى إلينا بنور معرفته ونور نعمته ونور روعته ونور حبه، أتى إلينا مبادرة إلهية بنور جاء إلى العالم. الحاجة الثانية في الآية اللي اتكلم عنها المسيح هي رفض النور. يقول لك وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، رفض النور، أحب الناس الظلمة أكثر من النور. والجميل من رب المجد يسوع أنه يبين سبب، السبب في رفض النور إيه هو؟ قال لأن أعمالهم كانت شريرة، وكل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور بأسباب دفينة. يبقى مش جايين للنور ليه؟ رافضين للنور ليه؟ لأن أعمالهم شريرة، وقاعد عامة كل اللي بيعمل الشر والسيئات يكره النور ما يحبوش. طب انا اضرب لك مثل صغير، النور اللي منور عندك دلوقتي الدنيا ليل للجماعة اللي هم في الغرب يعني مش استراليا، يعني الدنيا ليل مش منورين نوره هم قاعدين؟ طبعا. حد يكره النور يا جماعة؟ استحالة ابدا. لا انا اقول لك واحد يكره النور، تقول للأعمى، لا لا مش الأعمى، يا ريت بالأعمى بيتمنى يشوف النور. مال مين؟ اللي عنده رمض في عينيه، بعيد عنكم في رمض اسمه رمض حبيبي، يعني تبقى عينيه كده زي اللي مليانه رمل، اول ما يبص للنور يبقى عايز يقلع عينيه، يحصل التهاب. فدايما موصوف ان هم يقعدوه في الضلمه لان عينيه سيئه لا تستطيع ان تبصر النور. وكل انسان بيكره المسيح، وكل انسان بيكره النور، نور النعمه، هو انسان مريض، مريض ومرض الخطيه، يعيش في الشر والاثم ويصنع السيئات، ولهذا يبغض النور ولا ياتي اليه ابدا. النور بيشرق، مش ممكن ياتي اليه. طب ليه سيد المسيح ما سابش ليه؟ قال لك الا توبخ اعماله. لما الانسان الشرير يسمع كلام ربنا يتبكت، لان المسيح على كده متى جاء ذاك الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. فيخاف ان هو يتبكت، يخاف ان هو يندم، يخاف ان هو يرجع فيتوب، لانه عايز يستمر في الخطية ويستمر في الشر والفساد. ربنا يرحمنا جميعا ويدينا ان احنا نحبه ونحب وصيته ونحب كلامه ونحب نعيش في النور كل ايام حياتنا. الرب يبارك حياتكم وينور قلوبنا جميعا، واشوفكم ان شاء الله يوم الاحد القادم في ملء النعمة والبركة. وصلوا لاجلي. سلام. المايك معك يا حبيب.
شكرا لك يا اخي سيرفنت، ونشكر كل انسان كان معنا في هذه الجلسه، ونرفع قلوبنا بالصلاه الى الله ان هو يعطينا كل انسان بحسب سؤل قلبه، ويشرق بنوره في قلب كل انسان. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابونا الطيب الحنان، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، يا من احببت العالم محبه فائقه، محبه ابديه، فأدمت له الرحمة يا رب. يا من أحببت العالم وبذلت ابنك الوحيد لكي ما يخلص كل إنسان يؤمن بيك ولا يهلك. يا رب اليوم بتشرق بنورك وبتعلن نورك لكل إنسان بعيد عنك، لكل إنسان في ظلمة، لكل إنسان ما زال في أزمنة الجهل التي أكلها الجراد. يا رب اليوم قادر إنك أنت تشرق بنورك كما أشرقت وقلت ليكن نور فكان نور. اليوم يا رب نسألك نعمة، ونسألك استنارة روحية لكل نفس معنا في هذه الغرفة يا رب، لأنك أنت تريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، فلا يحرم إنسان من هذا النور، ولا يعيش إنسان بعد في هذه الظلمة، بل قادر يا رب أن يقبل الجميع إليك. ولن يستطيع أن يقبل إليك أحد إن لم يطلب، لأنك أنت قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. ها أنت تقرأ على قلب كل إنسان وتكشف بنورك لكل إنسان، فياريت يا رب أنك أنت تلمس كل قلب لمسة روحية، لمسة الروح القدس، فيطلبك من كل القلب، لأنك أنت قريب لكل من يدعو. بارك كل نفس معنا في هذه الغرفة، الأحباء يا ربي والأعداء أيضا، المسيئين إلينا أيضا باركهم يا ربي بكل بركة، لأن هذه وهي دعوتك، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. نصلي لكل إنسان يا رب حتى إنك أنت تشرق بنورك وتعطي كل هذه الرغبة والاشتياق القلبي أن يعرفوك أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته من أجل خاطر دمك الزكي الكريم، وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة العذراء مريم، قديس العظيم الأنبا أبرهام، وكل مصاف قديسي، جعلنا مستحقين يا رب أن نناديك بدالة البنين قائلين بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين. سلام ونعمة وبركة للجميع، ونراكم بخير بمشيئة الله يوم الأحد القادم إن شاء الله. تفضل يا أخت أمراء، المايك معك. Thank you.
بنشكركم مرة تانية على وجودكم معانا. ربنا معاكم ويدي كل واحد فيكم على حسب سؤل قلبه، ونشوفكم يوم الحد ان شاء الله الساعة 10 PM بتقسيط UK. تصبحوا على الخير او صباح الخير للي عندهم سؤل.